وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الكهانة. حدثنا سعيد بن عفير، حدثنا الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في امرأتين من هذيل اقتتلتا، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فأصاب بطنها وهي حامل، فقتلت ولدها الذي في بطنها، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى الندية ما في بطنها غرة عبد أو أمة، فقال ولي المرأة التي غرمت: كيف أغرم يا رسول الله من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا من إخوان الكهان. زاد مسلم: العجل سجعه الذي سجع. باب الكهانة أو الكهانة. هي الكاهن هو الذي يدعي معرفة الغيب، وهذا يكون بأمور كما في الحافظ رحمه الله قال: هذا يكون بأحد أمور أربعة. الأمر الأول هو ما تلقيه الشياطين على الكهنة، مما تخطفه الشياطين من الوحي، فإن الشياطين تسترق السمع ثم تلقي ما استرقت إلى الكهنة ويرمون به، فقد يصيب الشهاب قبل أن يلقي ما أخذ، وقد يلقيه قبل أن يدركه الشهاب. هذا واحد، لكنهم يزيدون معه أكثر من 100 كذبة. هذا واحد. الثاني الغيب النسبي، يعني ما غاب عن شخص ويعلمه آخر، وهذا أيضا تأتيهم بالشياطين كمعرفة المسروق ومكان الضالة وما شابه ذلك من الأمور التي ليست غيبا كليا، وإنما هي غيب نسبي، يعني لا يعلم هذا الشخص لكنه واقع ويعلمه غيره. هذا أيضا ما تأتي تعلمه الشياطين ثم تخبر به الكاهن. الثالث وما يعرف من عن طريق أو ما يقال عن طريق الحدس والتخمين. الحدس والتخمين قد يكون فيه الفراسة، هذا أيضا يقع، سأل يخمن ويقبل كذا ثم يخبر عن الشيء، مثل التوقع، توقع أن يكون كذا أو يكون كذا، فيقول ما في ظنه، ما وقع في نفسه وما خمنه، يخبر به على سبيل الجزم، فأحيانا يصيب وأحيانا يخطئ، يعني يقول ما يقع في نفسه. وكما قال الحافظ: وهذا قد يكون، قد يجعل الله تعالى لبعض الناس فيه قوة، يعني عنده قوة ظن وتخمين وحدس، فإذا أخبر قد يصيب أحيانا، هذا معروف. الرابع قالوا ما يعرف عن طريق التجارب، يستدل على الشيء بنظيره، كل إنسان عنده خبرة في الحياة ويعرف السنن الكونية ويستدل بالأشياء التي وقعت، يستدل بها على هذا الشيء الجديد، فيخبر أن هذا سيكون كذا أو يكون كذا بناء على الأمور المشابهة التي وقعت، فيخبرون به على سبيل الجزم، فيصيبون أحيانا ويخطون أحيانا. وأيضا قد يوافق القدر، مثلا يأتي شخص يقول مثلا يعني ماذا سيكون، هل يموت فلان في هذا القتال أو ما يموت، يعني الأمر ما يحتمل الاثنين، يموت أو لا يموت، أو ما هو الذي في بطن هذه الحامل ذكر أو أنثى، يعني ما يحتمل الاثنين، فالكاهن يجزم بأحد الأمرين فقد يصيب، لأنه ما يحتمل الأمرين، هذا يوافق القدر، هذا رجم بالغيب بدون أي دليل لكنه يوافق القدر. كل هذه الأمور يعني هدمها الإسلام وأبطلها، لأنها أمور ليس عليها أدلة قطعية، ليس عليها دليل قطعي، وهم يقولون عن سبيل الجزم ويعظمون بذلك ويصدقهم الناس أنهم يعلمون الغيب مطلقا لأنهم صدقوا المرة أو المرتين فيعظمون في أنفس الناس ويدعون أو يصدقون أنهم يعلمون الغيب. وإذا أتى الحديث الوعيد الشديد في من أتى كاهنا ومن صدقه كفر، كما جاء في صحيح مسلم عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا، من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. هذا وعيد شديد في مجرد الإتيان والسؤال ولو لم يصدق. فلا يجوز الذهاب إلى الكهان مطلقا سواء صدق أم لم يصدق، فإن الإتيان الكهان محرم. وفي حديث معاوية السلمي رضي الله عنه في صحيح مسلم قال: يا رسول الله، وإن منا أناسا يأتون الكهان، فقال عليه الصلاة والسلام: فلا تأتهم. نهي، فلا تأتهم، نهي محرم. في هذا الوعيد الشديد: لم تقبل له صلاة 40 يوما. معنى لم تقبل له صلاة يعني يصلي وتبرأ الذمة ولكن يفوت الأجر، يذهب عليه أجر الصلاة، وإلا فلا شك يجب عليه أن يصلي ولا يكفر بمجرد الإتيان والسؤال، لكن يخسر أجر الصلاة، أجر الصلاة يذهب عليه أجر الصلاة وهو مأمور بأدائها. وأما من صدقه أخبره بغيب مطلق فصدقه بذلك الخبر فإنه يكفر. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث أبي هريرة رضي الله عنه رواه أهل السنن، قال الحافظ: وجاء عند البزار وغيره بأسانيد صحيحة، روي بسند جيدين عند البزار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والكفر هنا كفر الأكبر، إذا صدقه في علم الغيب فقد كفر لأنه مكذب لله. الله تعالى يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فإذا صدق أن هذا المخلوق يعلم الغيب فإنه مكذب للقرآن. لكن لو أخبره بغيب نسبي فإنه لا يكفر إذا صدقه بذلك، لأنه الغيب النسبي يغيب عن شخص ويعرفه آخر، وليس هذا المراد بالآية. مثلا إنسان ضاعت ناقته أو سرقت سيارته فجاء إلى الكاهن وأخبره، قال: سيارتك سرقها فلان وهي في المكان الفلاني. هذا الآن ليس غيبا مطلقا، قد يوجد من الناس من يعلم أن هذه سيارة فلان أن هذا هو السارق، هذا شيء واقع وليس غيبا مطلق، فيمكن أن تعرفه الشياطين وأن تخبر به. هذا ليس تصديق، بهذا ليس هو المراد في الآية. المراد بالآية الإخبار عن الغيب المطلق، لأن الله تعالى يقول: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وهذا الغيب النسبي يعلمه من يعلمه من العباد، لأنه قد وقع ورآه أشخاص وعلم به آخرون، فليس هو المراد بالآية. إذا صدق بغيب نسبي لا يصبح حد الكفر، لكنه لا يجوز أن يذهب إلى العرافين ويسألهم مثل يذهب المريض فيسألهم ويقول: سحرك فلان ولا فيك عين من فلان وكذا، عن طريق استخدام الشياطين. على من صدق أن سحر فلان وأن العين من فلان وأنه كذا فلا يصل لحد الكفر الأكبر، لكنه يحرم عليه الذهاب إلى هؤلاء الكهنة العرافين، وقد يظهرون بمظهر الأطباء الشعبيين، يعني يظهر الناس على أنه طبيب شعبي أو أنه راقي، فيقول: الله فيك سحر، سحرك فلان وسحرك في المكان الفلاني وهكذا. فمن صدقه بهذا فلا يصل حد الكفر، لأن السحر واقع يعلم من يعلمه ويجهل من يجهله، فليس هو الغيب المطلق. ورد رواه عند أحمد: من أتى كاهنا من أتى كاهنا فصدقه بما يقول لم تقبل صلاة 40 يوما. أصل الحديث عند مسلم بدون هذه الزيادة، لفظ الحديث عند مسلم من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما بدون ذكر التصديق، فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة. لفظ أحمد فصدقه ما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. فهذه الزيادة في صحة نظر، يعني قد تكون وهم من بعض الرواة ولفظ الحديث يعني صواب الحديث بدونها، لكن لو ثبتت هذه الزيادة فإنه يحمل على التصديق بالغيب النسبي. فإذا التصديق ينقسم إلى قسمين: تصديق في غيب النسبي، هذا لا تقبل صلاة 40 يوما ولا يصل حد الكفر على رواية أحمد، والتصديق بالغيب المطلق هذا هو الكفر، وهو الوارد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه غيره: فقد كفر، صدق بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام: إنما هذا من إخوان الكهان. ما قال إنه كاهن، لأن حمل هذا لم يخبر بغيب ولم يعني يتعامل مع الشياطين، وإنما شابه الكهان في سجعهم، لأن الكهان عندهم يعني في الغالب أنهم يأتون بالأخبار مسجوعة، سجع متكلف والمعنى يكون فيه غموض، هذه طريقة الكهان، يأتون بالخبر عن طريق السجع المتكلف والكلمات الوحشية الغريبة وعلى وجه الخفاء، هذا هو المعروف في أخبار الكهان. فلما تكلف هذا السجع كيف أغرم من لا شرب ولا أكل؟ العادة الغالب أن الأكل يقدم على الشرب، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، لكنه عكس، قدم الشرب على الأكل من أجل السجع في شيء من التكلف. كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، يعني نطق للكلام والاستهلال ورفع الصوت لأنه مات في البطن، فمثل ذلك يطل، أي يهدر ولا يكون له دية. فتكلف هذا السجع من أجل رد الحق، فالنبي صلى الله عليه وسلم زجره وأنكر عليه بهذا: إنما هذا من إخوان الكهان، من أجل السجع الذي سجع، لأنه ارتكب محذورين: تكلف في السجع هذا مذموم، وسجع لإبطال الحق ورده، فذمه النبي عليه الصلاة والسلام لأجل هذين الأمرين وشبهه بالكهان. والسجع ليس يعني في تفصيل، السجع بحد ذاته ليس ممنوعا دائما، فإذا حصل السجع بدون تكلف فلا بأس به، قد وقع في القرآن في السنة كثيرا وهو معروف: شرط الله كتاب الله أحق، شرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. هذا السجع من النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الصحيحين قصة بريرة، وليس بذلك أنه يأتي سليقة بدون تكلف وهو موافق للحق، لكن السجع اللي فيه تكلف يعني، لأن السجع الساجع أحيانا يعدل عن الكلمة الواضحة إلى كلمة خفية من أجل السجعة، هذا التكلف، يترك الكلمات الواضحة ويعدل كلمات خفية، أو يقدم محق التأخير ويعكس ويؤخر محق التقديم حافظ على السجعة، فهذا السجع متكلف، وإذا اجتمع معه رد الحق صار أسوأ وأسوأ. فينبغي الإنسان أن يترك السجع ولا يتكلفه إلا إذا جرى على لسانه بدون قصد بدون تكلف. حدثنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب بن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه: امرأتين رمت إحداهما الأخرى بحجر فطرحت جنينها، فقضى فيها النبي صلى الله عليه وسلم بغرة عبد أو وليده. وعن ابن شهاب عن سعيد المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين يقتل في بطن أمه بغرة عبد أو وليدة، فقال الذي قضى عليه: كيف أغرب ما لا أكل ولا شرب ولا نطق ولا استهل ومثل ذلك يطل. يعني هذا تقديم تأخير، وهذا فيه يعني خطأ بعض الرواة، والصواب ما تقدم في الرواية الأولى أنه قدم الشرب على الأكل، من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل ومثل ذلك يطل. عندكم مثل اللفظ عندي لنفسه، يعني هذا الظاهر من تصرف الرواة، والصواب الرواية الأولى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذا من إخوان الكهان. يعني هذه امرأة ضربت حاملا بعمود ورد بحجر فمات الجنين في البطن، هذا قتل خطأ. فما هي دية الجنين؟ دية النفس معروفة 100 من الإبل بالنسبة للذكر، والأنثى نصف الذكر 50 عيرا. هذا كم ديته؟ هذا ديته غرة. غرة هي تطلق على الوجه، أصل البياض في الوجه صارت تطلق على الوجه، قال ديته غرة يعني وجه إنسان. ما هو؟ قال عبد أو وليدة، يعني يصلح أن يكون ذكرا أو أنثى. يعني من أخطأ على حامل صدمها أو ضربها بشيء ومات الجنين فإن الدية تكون عبدا أو وليدة، وإذا لم يوجد العبد وليدة يقدر ثمنه. حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا معيينة عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. ما هو حلوان الكاهن؟ هو إيش؟ المال الذي يأخذه مقابل الكهانة. هذا حرام لأنه أكل المال بالباطل، والآن فعله محرم وأخذ المال محرم. وسماه حلوان يعني تشبيه له بشيء حلو، لأنه يأخذ مالا بدون حق بدون تعب بدون مقابل، فهذا مال حلو جاءه بسهولة بدون تعب بدون مقابل، ومجرد أنه إما أنه يخرص تخرص بدون أي دليل، أو أنه يأخذ من الشياطين ويخبر، والغالب الكذب، فما تعب على هذا الخبر ولا له قيمة، فكيف يأخذ عليه هذا المال الذي قد يكون كثيرا. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا هشام بن يوسف، أخبرنا معمر عن الزهري عن يحيى بن عروة عن يحيى بن عروة بن الزبير عن عروة عن عائشة رضي الله عنهم قالت: سأل ناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال: ليس بشيء. هذا مبالغة في تحقيرهم وفي هجمهم وبطال ما كانوا عليه، لأنهم كانوا معظمين قبل البعثة، والناس إذا حزبهم أمر شديد عظيم فزعوا إلى الكهان وسألوهم وأخذوا بقولهم، فالإسلام جاء وهدمهم أبطلهم، لأن الله تعالى أغنى الناس بما أنزل على رسوله عليه الصلاة والسلام من الحق، فلم يبقى الكهان شيء. وكانوا قبل البعثة يعني لم كانوا يعني تكثر منهم الإصابة قبل البعثة، لأن الرمي بالشهب لم يشتد، فكانوا يأخذون من الوحي، لكن بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد الحرس، كثر الرمي بالشهب، وقل أخذ الشياطين للوحي، ندر جدا. فيعني حصل أمران، أن الله تعالى أنزل الوحي النافع الشافي الكافي، فلا حاجة إلى خرص وكذب الكهان، ومن جهة أخرى أن الكهان كسد سوقه، قل ما يأخذون من الوحي، فقلت إصابتهم بعد البعثة، فلذلك هدمهم النبي عليه الصلاة والسلام أبطالهم طالا كاملا، ليسوا بشيء. هذا يقال على الشيء التافه الحقير الذي ليس له قيمة، هذا ليس بشيء، هو شيء لكن ليس بشيء أي لا قيمة له، كأنه فهو كالعدم لأنه لا قيمة له. فقالوا يا رسول الله إنهم يحدثوننا أحيانا، هي شبهة، إنهم يحدثوننا أحيانا بشيء فيكون حقا، هذه شبهة. ومعلوم أن الغريب كما يقال يتعلق بالقشة، فالإنسان المحتاج المريض أو اللي في ضائقة وكربة ويحتاج إلى أحد يخبره عن شفائه أو عن مكان ضالته أو ما شابه ذلك من حاجات الشديدة، فإنه يتعلق بخبر الكهان ولو كان قليلا نادرا، يتعلق بالخبر الصادق مهما كان نادرا. فإن ورد في بعض الحديث يكذبون مع 100 كذبة، واللفظ الآخر يكذبون معها أكثر من 100 كذبة، فيصدقون بتلك الكلمة التي أخذوها من الوحي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه فيخلطون معها 100 كذبة. قال علي قال عبد الرزاق مرسل، قال عبد الرزاق مرسل الكلمة من الحق، ثم بلغني أنه أسنده بعد. ويجاءت أيضا أسنده هنا، وكذلك أسنده مسلم رحمه الله. يعني هو كان يأخذون قبل البعثة، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كثر الرمي بالشهب واشتدت حراسة السماء، لكنهم يأخذون أحيانا في الندر قل جدا، ثم بعد البعثة عاد إلى ما كان عليه، صار يأخذون أكثر من وقت البعثة. هذا الذي تدل عليه الحديث بالنسبة لما قبل البعثة وما بعد. ثبت الصحيح مر معنا في تفسير سورة الجن أن الشياطين منعت خبر السماء فصار يضربون مشارق الأرض، وقالوا ما هذا إلا لأمر حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء، حتى مر بالنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بوادي نخلة، فلما سمعوا القرآن قالوا هذا الذي حال بينك وبين خبر السماء، فاشتد الرمي بالشهب وقت البعثة. بعد البعثة ما في يعني دليل واضح أنه رجع إذا ما كان، لكن الظاهر أن هذا الشدة لحراسة السماء وقت نزول الوحي، لئلا يتسلط على شيء من الوحي فيختلط مع القرآن أو ينتبس على الناس. فبعد البعثة فيما يظهر الله أعلم أنه قل، هذا يعني كخاص لحفظ القرآن، ثم بعد البعثة قل الرمي. الله أعلم. هذا اليوم باب السحر وقول الله تعالى ولكن الشياطين كفروا، أول قبلها قال تعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. ذكروا في التفسير أن سليمان عليه السلام أنه جمع كتب السحر التي كانت أعطاها الناس في زمانه فدفنها تحت كرسيه لئلا يصل إليها أحد، لأن كرسيه محله محفوظ فلا تستطيع الشياطين أن تقربه، فدفن تحت كرسيه من أجل أن لا يصل إليها أحد. فلما مات بعد موته جاءت الشياطين وأخبرت الناس، قالوا العلم سليمان مدفون تحت كرسيه الذي كان يسوق به ويسوس به العالم، الله تعالى سخر له الجن والإنس والطير فكان يعني يأمرهم وينهاهم وتحكم فيهم، فقالوا الذي جعل سليمان تحكم في هؤلاء هو هذه الكتب تحت الكرسي، هذا علمه. فحفروا تحت الكرسي فوجدوا كتب السحر، فظنوا أن سليمان عليه السلام ساحر، فقالت اليهود سليمان ساحر، هذه كتبه وهذا علمه مدفون تحت كرسيه. فشاع بين الناس أن سليمان عليه السلام ساحر فبرأه الله تعالى. واستمر هذا القول إلى بعثة محمد عليه الصلاة والسلام من يعني الأكاذيب التي يشيعها اليهود، فالله سبحانه وتعالى أبطلها. وإن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. الله سبحانه وتعالى فصل هذه الشبهة وبين الحق وأبطل الباطل. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. الشياطين هم الكفار، يعني هم الذين تعلموا السحر وعلموه الناس، وأما سليمان فإنه بريء منه. يعلمون الناس السحر، الضمير يعود على الشياطين. وما أنزل، وما موصولة على القول الصحيح، ما موصولة. يعلمون الناس أي الشياطين يعلمون الناس السحر، ويعلمون الناس الذي أنزل على الملكين ببابل، البلد المعروف في العراق، هاروت وماروت. هذه أسماء الملائكة أو أسماء الملكين الذين أنزلهم الله تعالى وعلمهم السحر وجعلهما يعلمون الناس السحر. في كلام خلط كثير في التفسير، يعني ذكر ابن جرير وابن كثير وغيرهم من المفسرين إسرائيليات كثيرة وينسبون لابن عباس وغيره، لكن ليس فيها شيء مرفوع. هذه ظاهرة أنها متلقات من بني إسرائيل فلا يعتمد عليها، ويجب الاقتصار على ما في الآية فقط وعدم الزيادة على ما في الآية. كل ما ورد من أخبار بني إسرائيل لا يجوز أن يعتمد وأن تفسر به الآية، يعني أن ملكين نزلوا للابتلاء وأن الله تعالى ابتلاهم فافتتنوا وحصل منهم الزنا، وبعض فتنتهم الزهرة اللي هي الكوكب تمثلت بصورة امرأة ففتنتهم وزنوا بها وشربوا الخمر وإلى آخر. كل هذا لا يعول عليه ولا يلتفت إليه، كل من أخبار بني إسرائيل الذي نؤمن به ما دلت عليه الآية، أن الله تعالى أنزل ملكين كريمين وعلمهم السحر ابتلاء وامتحانا للناس من أجل أن يوجد السحر في الأرض، من أجل أن يحصل به الابتلاء، يبتلى به المتعلم اللي هو الساحر، ويبتلى به الشياطين الذين يتعاملون مع الساحر، ويبتلى به المسحور ومن يسحر له، كل هؤلاء يدخلون في الابتلاء فيحصل بذلك الابتلاء والامتحان. وهو من جملة ما يقع من تأثير السحر من جملة الأمراض والمصائب والحوادث التي يقدرها الله جل وعلا ابتلاء وامتحانا. فليس هذا معنى أن الملكين قد كفروا أو أنهم عصوا وأنهم عوقبوا وعذبوا كذا، كل هذا من يعني أخبار بني إسرائيل التي لا تصدق ولا يعول عليها ولا تجعل تفسيرا للآية. فقل الله تعالى أنزل ملكين كريمين، اسم الأول هاروت والثاني ماروت، وعلمهم السحر وجعلهما يعلمان الناس بإذنه جل وعلا من أجل أن يوجد السحر في الأرض ليحصل به الابتلاء، لأن السحر في البداية ما كان معروفا في الأرض، فالله تعالى أنزله مع هذين الملكين، لكن جعلهما يقيمان الحد على الناس، لأنه لو تعلمه من الملك بدون أن يحذره ونبين له أنه كفر لصار حجة، قالوا ما علمنا، أخذناه من الملائكة وما علمنا أنه حرام وأنه كفر. فالله تعالى أنزله وجعل الملكين يحذران من السحر وبينان أنه كفر، فمن باع دينه اشترى هذا الكفر الباطل وصار من أهل النار، استمتع به في الدنيا ثم صار إلى النار، ومن كفر بالسحر وعرض عنه نجا من هذه الفتنة. هذا هو غاية ما دلت عليه هذه الآية. فلا نقول الملكين أنهما نزل الابتلاء وأنهما فشل في هذا الابتلاء، أنهما خير بين عذاب الدنيا والآخرة فاختار عذاب الدنيا فحبس ببئر، قالوا بئر برهوت، وأنهما يعذبان منكسان وكذا. كل هذا ليس عليه دليل، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في تفسير هذه الآية، لا يعرف حديث مرفوع في تفسير هذه الآية. وما يروى عن الصحابة فالظاهر أنه متلقى من بني إسرائيل فلا يعتمد عليه. ونقول نأخذ ظاهر الآية فقط. الله تعالى أنزل ملكين كريمين بدون ابتلاء امتحان ملائكة، علمهم السحر وجعل ما يعلمان الناس بعد الإنذار، إنما نحن فتنة، يعني نحن بما معنى من السحر نزلنا فتنة للناس، إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون أي الشياطين، يعني الشياطين تعلموا السحر من الملكين ولم يكن السحر موجودا قبل ذلك، فأول سحر وجد في الأرض هو الذي تعلمه الشياطين أو تعلمته الشياطين من الملكين. وهل الملكان موجودان الآن؟ نقول ظهر لا، أنهم نزلوا علموا الناس السحر حتى وجد في الأرض ثم انتهى أمرهما ورفعهم الله، لأن هذا وقع وانتهى من أجل نزول السحر في الأرض، وجود أصل السحر من أين وجد؟ وجد نزل أنزله الله مع هذين الملكين، فلما تعلمته الشياطين رفع الله الملكين وبقي السحر في الأرض يتورثه الأشرار والشياطين شياطين الجن والإنس إلى قيام الساعة ابتلاء وامتحان. هذا يعني خلاصة القول في هذه الآية. فيتعلمون منهما ما ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، أي الشياطين يعلمون الناس السحر، وما أنزل أي يعلم الناس ما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون أي الشياطين منهما من الملكين ما يفرقون به بين المرء وزوجه. الصواب أن الآية ليس فيها حصر للسحر في هذا النوع فقط، فالسحر أنواع، منه ما يفرقون به بين المرء وزوجه، ومنه ما يمرض، منه ما يكون فيه تخييل يخيل إليه من سحر منها تسعى، فالسحر أنواع فليس هو محصورا في هذا. فهذا ذكر أحد أنواعه وهو من أقوى الأنواع الذي يصل لحد التفريق بين المرء وزوجه، تفريق هذه العلاقة التي هي من أقوى العلاقات في الأرض، فهذا يدل على قوة هذا السحر وأنه يؤثر تأثيرا بالغا حتى يقلب المودة العظيمة التي تكون بين الزوجين إلى عداوة وبغضاء وافتراق. لا شك أن أثره كبير لأنه يصل حد قلب العلاقة التي هي أقوى العلاقات إلى بغضاء، بدل المودة إلى بغضاء. فهذا نوع وليس حصرا للسحر في هذه الصورة. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، يعني هذا قدر الله، إذا شاء أن يصيب فلان من الناس أصابه بأمر الله، مثل يعني الأمراض والحوادث وبقية ما يقدر الله من الأقدار المؤلمة. ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه أي السحر ما له في الآخرة من خلاق. هذا دليل على كفر الساحر، دلت الآية على كفر الساحر في موضعين، الموضع الأول قول الملكين فلا تكفر، والموضع الثاني ما له في الآخرة من خلاق. معروف أن من تدل على إيش؟ على تأكيد النفي، ما له في الآخرة من خلاق، يعني ما له حظ لا قليل ولا كثير، تأكيد النفي الحظ. وهذا هو حال الكافر، لأن العاصي مهما كان له حظ في الآخرة، الذي ليس له حظ البتة هو الكافر. هذا دليل على كفر الساحر. الخلاصة أن الساحر ينقسم إلى قسمين، قسم يكون عن طريق التخييل والعقاقير وما شابه ذلك، هذا لا يصل لحد الكفر، هذا لا يصل لحد الكفر. والقسم الثاني ما يكون عن طريق الشياطين وهو الكفر، لأنه لا تختمه الشياطين إلا إذا كفر بالله وعبدهم مع الله أو من دون الله جل وعلا، إذا عبد الشياطين خدموه، فالسحر عن طريق الشياطين هو الكفر، وهو الذي يقتل صاحبه. أما سحر التخييل فلا يصل لحد الكفر ولا يقتل صاحبه على القول الصحيح، أن الأصل عصمة الدماء ولا يقتل إلا من ثبت كفره. أما الذي لم يثبت كفره فالأصل عصمة الدماء. لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله إلا بإحدى ثلاث: ثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك الدين والمفارق الجماعة. والساحر ليس من هؤلاء، لكن من سحر عن طريق السماء الشياطين فهو كافر تارك لدينه فيقتل، كما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم قتلوا الساحر، ثبت عن عمر وحفصة وجرير وجندب، وجندب الذي قتل الساحر. أما الحديث المرفوع فهو ضعيف، لكن ثبت عن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. وقوله تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى، هذا يدل أيضا على كفر الساحر، أنه نفي عنه الفلاح. والمسلم له فلاح مهما كانت معصيته. وقوله: أفتأتون السحر وأنتم تبصرون، يعني هذا ليس مراد السحر له عن طريق الشياطين، لكن يعني يتهمون النبي عليه الصلاة والسلام بأنه ساحر لأنه يفرق بين المرء وزوجه بما جاء به من البيان والفصاحة والبلاغ، فظاهر أنه مراد به السحر ليس هو سحر الشياطين. وقوله: يخيل إليه من سحرهم أن تسعى، هذا أحد نوعي السحر وهو ما يسمى سحر التخيل. وقوله: ومن شر النفاثات في العقد، هذا النوع الثاني، نفاثات في العقد هذا سحر الشياطين الذي يؤثر في بدن المسحور، يجلب المودة أو البغضاء أو يمرض وقد يقتل، كله بأمر الله عن طريق استخدام الشياطين. والنفاثات السواحر تسحرون تعمون. حدثنا إبراهيم موسى أخبرنا عيسى بن يونس عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من بني زريق يقال له لبيد بن الأعصم، حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه كان يفعل الشيء وما فعله، حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة وهو عندي لكنه دعا ودعا ثم قال: يا عائشة، أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه؟ أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال أحدهما لصاحبه: ما وجع الرجل؟ فقال: مطبوب، أي مسحور. قال: من طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم. قال: في أي شيء؟ قال: في مشط ومشاطة. المشط المعروف الذي يسرح بالرأس، والمشاطة هو ما يكون ما يعلق بالمشط من الشعر، وجف في طلع نخلة ذكر. الجف معروف هو الكم الذي يكون فيه لقاح النخل، يعني لقاح الفحل يخرج في إيش؟ في كم يشبه جرام السيف لكنه أعرض، يخرج فيه اللقاح ثم ينشق ثم يأخذ اللقاح، مثل النخلة الأنثى تخرج الثمرة في الكم. قال تعالى: والنخل ذات الأكمام، كم يشبه كم الثوب، فيعني أخذ المشط والمشاطة وجعلها في هذا الكم، كم النخلة الذكر، ثم وضعه في ذلك البئر. قال: وأين هو؟ قال: في بئر ذروان، في بعض الفاظ الحديث ذي أروان، كأن اختصار ذروان ذي أروان، حذف الهمزة وقالوا ذروان. فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس من أصحابه، فجاء فقال: يا عائشة، كأن ماءها نقاعة الحنة، يعني أثر السحر حتى في الماء حتى صار أحمر، كأنه الماء الذي ينقع فيه الحنة فيكون أحمر، تأثر بلون الحنة من شدة السحر الذي وضعه ذلك الخبيث لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أنه سحر شديد، وقالوا سحر يخيل إلى الشخص أنه يفعل الشيء وهذا يؤثر على الدماغ وهو أشد أنواع السحر. ولبيد معصم كان أسحر اليهود، فحاول اليهود بسحره فلم يستطيعوا، فأتوا لبيد فقالوا أنت أسحرنا. قال يا أبا العصم أنت أسحرنا، فهل نجعل لك جعلا وتسحر لنا محمدا صلى الله عليه وسلم؟ فأعطوه مالا فسحر النبي صلى الله عليه وسلم هذا السحر الشديد. قال وكأن رؤوس نخلها رؤوس، وكأن رؤوس نخلها رؤوس الشياطين، يعني من شدة تأثير السحر صارت العصبان سعفا ملتويا. قلت يا رسول الله أفل استخرجته؟ قال قد عافاني الله، فكرهت أن أثير على الناس فيه شرا، لأن هذا الخبيث منافق يظهر الإسلام كما ورد في بعض ألفاظ الحديث أنه كان منافقا، حديث الباد قال وكان منافقا. وهذه عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يقتل المنافقين لئلا يتحدث الناس أن محمد صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه، يكون في هذا التنفير عن الإسلام. وكان عليه الصلاة والسلام يعفو عن حق الشخصي، ما كان ينتقم لنفسه قط عليه الصلاة والسلام، فلم يقتله ولم يعاقبه مع أنه عرفه. قال فكرهت قد عافاني الله، فكرهت أن أثير عن الناس فيه شرا، فأمر بها أي البئر فدفنت. تبع أبو سام أبو ضمرة وابن أبي الزناد عن هشام، وقال الليث وابن عيينة عن هشام في مشط، في مشط ومشاطة، ويقال المشاطة ما يخرج من الشعر إذا مشط، والمشاطة من مشاطة الكتان. هذا ما في يعني إشكال كون عليه الصلاة والسلام سحر، هذا السحر ثابت حق، ثبت في الحديث الصحيح، الحديث متفقا على صحته، فلا مجال للطعن في هذه الحديث، فهي حق. ونقول نعم سحر النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا فيه يعني أكثر من إشكال. إشكال الأول كيف سحر والنبي صلى الله عليه وسلم لا يفتو عن ذكر الله، يذكر الله على كل أحيانه وتحصن بالأدعية والأذكار والأوراد، وهو الذي علم الناس الأوراد والأدعية والأذكار، فكيف أصابه السحر مع أنه متحصن بالأوراد؟ الإشكال الثاني أنه هل السحر أثر عليه في البلاغ فيكون هذا سببا في عدم الثقة بالشريعة، أنه يمكن أنه قال أشياء في ذلك الوقت مثلا وليست صحيحة، أخبر أخبار أو أمر بأوامر أو نواهي ليست بصحيحة. نقول أما الإرادة الأول نقول صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم تحصن الأوراد والأدعية والأذكار، ولكن الله تعالى إذا شاء يجري قدره أجراه، وقد يغفل الإنسان في ذلك اليوم عن الأوراد، ينسيه الله تعالى الأوراد أو ينشغل عنها لأجل أن يمضي قضاءه، وإلا لما أصيب أحد من الناس بشيء. فالله سبحانه وتعالى يجري الأقدار لحكم بالغة، من الحكم أن يعلم العباد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بشر، وأنه تجري عليه الأعراض والمصائب التي تجري على البشر، وأنه ليس معصوما من هذه المصائب، وأنه لا يعلم الغيب، وأنه بشر يجري عليه ما يجري على البشر، فلا يجوز أن يعظم أن يعبد من دون الله. ومن الحكم أن يرفع الله قدره، شد الناس بلاء الأنبياء تلي بالسحر، تلي بالسم، تلي بالمشركين والقتال، وحصل لو ما حصل في أحد، تلي بالسباب والاتهام حتى طعن في عرضه، وابتلي من الكفار من المنافقين من جميع الطوائف ليعظم الله أجره ويرفع قدره ينزله أعلى المنازل. فهذا ما في إشكال، وكثير من الصالحين يصاب. يعني حدث أبان بن عثمان بحديث من قال بسم الله حين يصبح ثلاث مرات لم يصبه فجأة بلاء حتى يمس، وكان قد أصابه الفالج، له الشلل نصفي، فجعل السامع ينظر إلى الشلل الذي في بدنه، فانتبه أبان وقال إن كأنك تنظر إلي، إني نسيت أن أقولها ذلك اليوم حتى يجري الله قدره. هذه قاعدة، إذا أراد الله أن يجري قدره أنسى عبده الأوراد أو انشغل عنها وحصل ما أراد الله من القضاء والقدر. فالأوراد تحفظ بالجملة في الأصل، لكن إذا أراد الله أن يجري قدره على من يحب من عباده وأن ينزل منازل الصابرين أجر الله قدره حكمة بالغة، هذا ما في شك. الثاني أضعف منه أن الله سبحانه وتعالى حافظ دينه، ولا يمكن أن يحصل في الشريعة زيادة ونقصان. إنه تعالى حفظ دينه، إننا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم قطعنا منه الوتين، هذا في القصد. وقال تعالى لا يأتيه الباطل، عن القرآن والوحي لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه. فالله سبحانه وتعالى قدر أن يسحر، لكن لا يمكن أن يؤثر على تبليغ الشريعة، لكن صار عنده وهم يهم أثر على دماغه، صار يهم في الأشياء الطبيعية البشرية، أنه كما قال تعالى خير إليه أنه يأتي أهله، يعني أنه يجامعهم ولا يأتيهم، يظن أنه جامع زوجته وهو لم يجامع. هذا يحصل في الأمور الطبيعية الجبلية البشرية، أما الدين فلا شك أنه محفوظ. يعني في الحديث أنه أنجى علاج للسحر أن يعرف مكان السحر وأن يستخرج، هذا هو أنجى علاج للسحر. فإن لم يحصل فإنه يرقى بالآيات والأحاديث كما رقى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم. أما الذهاب إلى السحر أو حل السحر هذا سيتكلم عن المؤلف في الباب الذي بعده. نعم، لكن سيأتي أنه أخرجه، أنه أخرج السحر ودفن البئر، سيأتي على في حديث الجبعان. باب الشرك والسحر من الموبقات. حدثني عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان عن ثور بن يزيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات، اجتنبوا الموبقات الشرك بالله والسحر. يعني هذا الله قد يكون اختصار من الرواة، بعض الرواة، ولا الحديث معروف اجتنبوا السبع الموبقات وذكرها. هنا ذكر اثنتين، الشرك بالله والسحر، وهي أعظم السبع. الشرك بالله أعظم الذنوب، والسحر أيضا قد يكون شركا، كفرا بالله شرك، وقد لا يصل حد الشرك لكنه من الكبائر العظام. فالموبقات المهلكات، يصدق على الإهلاك التام بالشرك والخروج من الملة، ويصدق بالإهلاك المعين الذي لا يصل حد الهلاك التام ولا يخلي صاحبه في النار، كبقية السبع، أكل الربا وأكمال اليتيم والقذف وقتل وقتل النفس التي حرم الله لها بالحق، والتولي والزحف وقذف المحصنات، هذه من الكبائر ولا تصل حد الكفر. باب هل يستخرج السحر؟ وقال قتادة قلت لسعيد بن المسيب رجل به طب، يطلقون الطب على السحر تفاؤلا بالسلامة، مثل ما يقول سليم للذيغ ومفازة من الفوز في الصحراء المهلكة يسمونها مفازة، فلعلم باب التفاؤل بالسلامة. رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته، أي يمنع من الجماع، أي يحل عنه أو ينشر، يعني هل يذهب إلى الساحر مجرد يفك عنه السحر؟ هذا هو الصحيح في تفسير هذا السؤال الذي وجه سعيد. قال أي سعيد بن مسيب لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. هذا رأي لسعيد رحمه الله أنه يجوز الذهاب للساحر ليفك السحر عن المسحور وأن هذا على سبيل الإصلاح وأن المحرم هو أن يذهب إلى الساحر ليصدقه ما يقول من الغيب أو يطلب منه أن يسحر له. الأول كفر والثاني عدوان وظلم لمن سحر هذا المحرم. أما أن يذهب إلى الساحر ليفك عنه يقول هذا يريدون به الإصلاح. وعلى كل حال هذا رأي لسعيد خالفه غيره كالحسن وجمهور أهل العلم على تحريم الذهاب إلى السحرة مطلقا لعموم النصوص. من أتى كاهنا وعرف والساحر هو كاهن وعرف لأن الساحر يستخدم الشياطين ويعرف مكان السحر ومن سحره يأمر الشياطين أن يستخرجوا السحر فهو كاهن وعرف يصدق على يدخل في الحديث. من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء هذا يصدق على من ذهب إلى الساحر يسأله عن مرضه ويطلب منه العلاج صدقه إذا قال سحرك فلان من فلان والسحر في مكان فلان وكذا فكل ذهاب للسحرة تصديق لهم فلا يجوز ذلك. وليس هناك دليل يدل على الجواز. العمومات تدل على التحريم. وحديث جابر رضي الله عنه رواه أبو داود هذا أيضا صريح في التحريم وهو خاص. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن النشرة وهي حل السحر عن المسحور فقال هو من عمل الشيطان فهذا واضح من دليل على تحريم النشرة التي عن طريق الشياطين. أما النشرة عن طريق القرآن أو الأدوية والعقاقير هذا لا شك في جوازه. فالنشرة تنقسم إلى قسمين: قسم عن طريق السحرة الشياطين هذا حرام، وقسم عن طريق الرقية أو الأدوية كالسدر يأخذ 7 ورقات خضراء تدق توضع في ماء يقرأ عليها آيات السحر معوذات ثم يحصل 3 حصيات ويغتسل بالباقي هذا لا بأس. ذكر واحد من المنبه ويقال له مجرب وينفع بإذن الله هذا هو الجائز. فالصواب أن جمهور أهل العلم أنه لا يجوز الذهاب إلى الساحر لحل السحر للعمومات ولحديث جابر رضي الله عنه وليس هناك دليل يدل على الجواز. ولأن الذاهب إلى الساحر سيطلب من الساحر يحل السحر والساحر لا يمكن يحل السحر إلا عن طريق استخدام الشياطين. استخدام الشياطين كفر شرك بالله لأن الشياطين لا تخدمه إلا إذا أشرك بالله فهو يذهب إلى الساحر يقره على شركه لأن الساحر لا يخرج السحر بنفسه هو اللي يعرف أين السحر ويخرجه بنفسه. لا الساحر بشر لا يدري من سحر ولا أين السحر لكن يسر الشياطين فيخبرونه بمكان السحر فيأمرهم بإخراجه. فلا يمكن أن يصل الساحر إلى السحر لاستخراجه إلا إذا أشرك بالله وتقرب إلى الشياطين بنوع من نوع العبادة. والغالب أنهم يذبحون لهم ويدعونهم من دون الله يصلهم الدعاء والذبح فيكون قد أشرك بالله. فهذا الذي ذهب إلى الساحر يعني كأنه يقر على شركه وأنه يقول له أطلب من الشياطين أن تخرج سحري ويعلم من الشياطين لا تفعل ذلك إلا بالتقرب بالشرك وفي إقرار لهذا الساحر على ذلك. ثم أيضا من الناحية من ناحية المنفعة والواقع هذا من ناحية الشرعية. من ناحية النفع يقول يعني أهل الخبرة إن السحرة لا يمكن أن ينفعوا أحدا لأنهم أشرار لأنهم كفار لأنهم ظلمة معتدون هم الذين يسحرون الناس فكيف يطلب منهم الشفاء. فإذا يعني حلوا السحر عن شخص فهو مقابل المال والغالب أن يأخذون أموال طائلة يعني ما أكثر من 1000 و2000 و3000 و4000 قد يأخذون 20-30-40 ألف لأن المسحور ما عنده مانع يدفع إلى 100 ألف أو أكثر حتى يرتاح من هذا العناء. فهم يستغلون حاجة الناس وما يحسون به من الشدة العظيمة، فقد يطلبون 60 و70 و80 ألف. حدثني بعض أخوان بعض الصحراء يطلب 80 ألف من أجل، وقد يحل وقد لا يحل، ويأخذ المال مقدما، وهم كذبة وفجرة وقد لا يصنع شيئا، فيأكل مال الناس بالباطل ولا يصنع شيئا. ثم إن حل له، إن قدر أنه صدق وحل السحر، قد يعيده مرة أخرى. كم الإنسان حل عنه السحر، شعر براحة ونشاط وارتياح شهر شهرين ثلاثة، ثم عاد إليه السحر مرة أخرى. وقد يعني يتفق السحرة، هذا يسحر وهذا يحل، وهذا يسحر وهذا يفك من أجل المال. لأنه يعني إذا كثر المسحورون راج سوق السحرة، إذا سحروا أكثر من العدد جاءهم المرضى وطلبوا أشياء، كثر من يأتيهم ويدفع لهم الأموال. فهم يعني المجيء إليهم فيه إيش؟ تشجيع لهم على سحر الناس. لأنهم يقولون مدام الناس يأتوننا إذن نكثر من سحرهم، كل من قدروا عن سحر سحروا حتى يأتي إليهم ويفكون عنه إن صدقوا بأموال طائلة. وذلك يقول يسحر هذا يفك هذا، يسحر هذا يفك هذا، وقد يعيدون السحر مرة، لأنهم لا ثقة بهم وليس لهم نية خير وصلاح ونفع للناس. هؤلاء كفرة فجرة ظلمة أشرار، ليس في قلوبهم شيء من الخير والرحمة، وعملهم خفي ليس شيء واضح. إذا كان الناس يغشون في السلع الواضحة وهم مسلمون، كيف بكافر فاجر تتعامل معه بأمر خفي ومبالغ طائلة؟ فيجب الإنسان أن يعرض عنهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهى عن شيء فيه نفع للناس أبدا، وأن الله لم يجعل شفاء أمتي على فيما حرم عليهم. فالله سبحانه وتعالى قال قتل الخراصون، من جملتهم السحر والكاهن والعرافون، فهؤلاء داء فاسد وليسوا بشيء، نهى عن اتيانهم وهدمهم، فكيف يجعلون أطباء ويؤتى إليهم ويفزع إليهم ويعطون الأموال الطائلة من أجل أن يفكوا السحر؟ ما هذا إلا تشجيع لهم، ترويج لسوقهم. والمصلحة والمنفعة مظنونة قليلة ضعيفة، والغالب أنها لا تقع، أو تقع حيلة يعني يعالجون واحد من اثنين من أجل يروجوا سوقهم من أجل يأتيهم عدد أكبر، حتى يقول والله أنا كنت مسحور وفيني كذا وكذا، ذهبت لفلان وحل عن السحر الحمد لله طبت، فيشيع هذا بين الناس فيحل سحر واحد ليأتيه 100 ألف يكون كالدعاية له. فلا يمكن يفعل شيئا لله وينفع الناس وهم كفر فجرة ظلمة، يأكلون أموال الناس بالباطل، ويجب قتلهم وتطهير المجتمع منهم. فمن تصور هذا القول وهو جواز الذهاب للسحر لحل السحر وجعلهم باب الضرورة، فإنه يفتي بما يفسد الناس وبما يشجع السحرة ويروج سوقهم. وإذا افتينا للناس ما في شيء اسمه ضرورة، كل مسحور يقول أنا مضطر ولا لا؟ لو قلنا بهذا القول أنه على سبيل الاضطرار كل مسحور سيطير للسحرة، كل مسحور نسأل الله العافية يقول أنا مضطر وأنا منام الليل وأنا تعبان. وليس معنى هذا أننا نحرم الناس من العلاج ومن الخروج من المرض، ويقولي لو أنك أنت المسحور كان ما حرمت هذا، أنا ما أنام الليل وأنا عندي كذا ومن سنين وأنا أعاني. نقول نحن نتألم لحالك ونسأل الله أن يعافيك، لكن هذا الطريق ليس فيه خير، لو فيه خير ما هدمه النبي صلى الله عليه وسلم. لا يمكن النبي عليه الصلاة والسلام يسد بابا فيه رحمة فيه خير وفيه نفع للناس، ما سد إلا باب شر، وفيه من الشر أضعاف أضعاف ما فيه من النفع الموجب. فنسأل الله العافية والسلامة. لعل نقف على هذا الكلام في السحر، فيه يعني فروع تفاصيل. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. نعم.
يقول السائل هل لا بد من فك السحر ليشفى المسحور؟
يعني هذه أنجع طريقة، إذا تيسر فكه بدون الذهاب إلى السحرة، يعني رأى مثلا رؤية في المنام أن السحر في مكان الفلاني، مثلا ذهب إلى المكان وجد السحر وأخرجه، أو أنه مثلا مسك الساحر عرف أن السحرة فلان ثم قبض عليه وهدد بالقتل وكذا، فاعترف أنه سحرة وسحره في المكان الفلاني وأخرج، فهذا لا شك أنه أنفع ما يكون ويحصل به الشفاء في الحال بإذن الله، كما حصل النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج السحر وحل ونشط في الحال، المعروف في الواقع إذا فكت العقد وقرئ عليه المعوذات فإنه ينحل عن المسحور في الحال، هذا أنجع علاج، لكن إذا لم يتيسر فما أمامه إلا الرقية، للمداومة على الرقية بآيات السحر والفاتحة وآية الكرسي وعمل الرسول والمعوذات، يكرر هذا وأيضا يغتسل بماء السدر 7 أوراق خضراء يدقها أو يخلطها بخلاط يضع عليها الماء ثم يشرب من 3 حصيات ويغتسل الباقي، هذا أيضا ما جرب وله نفع بإذن الله، استمر على الرقية ينحى الله بالدعاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يذهب إلى ساحر يحل عنه السحر، إنما لجأ إلى الله ودعا وتضرع ولح الله بالدعاء فشفى، فإذا سلك الإنسان مسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاه الله بإذنه، والابتلاء له مدة معينة وقدره الله عليه لحكمة بالغة وله أجل مسمى، ثم إذا شاء الله أن يرفعه رفعه، الأمر بيد الله، الإنسان يستسلم لقضاء الله ويقتصر على الأسباب المشروعة ويترك الأسباب المحرمة، أنه هذا قضاء الله وقدره، لا يرفع القدر بأمر محرم.
وهل يسأل الله أن يريه مكان السحر؟
ما في شك يدعو الله لح الله بالدعاء يعافيه، وإذا أراد الله له الشفاء يسر له سبب العلاج.
صلى الله عليك. يقول السائل أسافر كثيرا لوحدي، فهل أقرأ دعاء السفر بصيغة الجمع كما ورد أم أدعو فيه بصيغة المفرد؟
اللي ورد بصيغة الجمع يقال بصيغة الجمع، مثل المصلي يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وهو يصلي وحده، فهو يدعو كما ورد، وبعض العلماء يقول يدعو لمن له ولمن معه من الملائكة ول إخواني المسلمين السلام، يسلم على الملائكة، أما الدعاء الملائكة ما يدعى لهم يعني بالمغفرة والرحمة كذا، لكن السلام والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين قد يشمل من معه من الملائكة، فنقول ما ورد بصيغة الجمع يدعو به كما ورد، والله أعلم بحكمته وتأويله، قد يعني قال إنه يدعو لنفسه ولإخوان جميع إخوان المسافرين أنه يعم كل مسافر، ما يبعد هذا، فنقول ما جاء بصيغة الجمع فإنه يدعى به كما ورد.
صلى الله عليك. يقول السائل هل علاج السحر الرقية؟ ولو كان كذلك لرقى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه عندما سحر، أم لا يكون العلاج إلا بالرؤية كما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم؟
النبي عليه الصلاة والسلام مرض أنه لا يدري ما مرضه، ما يدري ما مرض، قال ما يعاش ما شعرت أن الله استفتاني فيما أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه، أنه ما كان يدري ما هل مرض عضوي هل سحر هل كذا، وكان يخيل إليه فظن أنه ألم في الدماغ وذلك احتجم، ظن أنه يعني مرض في الدماغ مرض طبيعي عضوي فاحتجم، فما كان يعلم ما هو الذي به، فإذا سأل الله ما أن يعني يعلمه ما مرضه، يا عاش ما شعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه، لذلك ما قال ما وجع الرجل، الرسول عليه الصلاة والسلام ما يدري ما وجعه، قال ما وجع الرجل، قال مطبوب يعني مسحور، علم النبي صلى الله عليه وسلم مسحور من كلام الملك حينما قال مطبوب.
الله عليك. يقول السائل: جاءني أحد الأصدقاء وطلب مني بحكم أنني أمتلك رخصة شاحنة أن أقود سيارة شاحن محملة ببضاعة من مكان إلى آخر على أن نتقاسم الأرباح بيننا، ففعلت. فلما انتهينا أعطاني نصيبي من المال، وكان المبلغ كبيرا جدا مما جعلني أشك في الأمر، فسألته عن الذي نقلناه فقال: مخدرات. فما حكم أخذ هذا المال مع العلم بأن رخصة القيادة قد سحبت مني في الطريق بسبب تجاوز السرعة؟ فهل يجوز استعمال هذا المال ودفع الغرامة لاسترجاع الرخصة؟
ويجب عليه أن يبلغ عن هذا الشخص ما أمكنه ذلك، إذا كان يستطيع أن يدل عليه بأي طريقة فليبلغ عنه أنه الآن هو اللي دخل هذه الشحنة، فهو الآن يعني عاون على دخولها جهلا منه بالحال، فهو إن شاء الله معذور بالجهل، لكن يجب أن يصحح الخطأ ما أمكن. إذا كان يستطيع أن يدل على هذا الشخص بأي طريقة وجب عليه يأتي يذهب ويقول: الله فلان كذا وكذا أنه دخل شحنة بأي طريقة. يقول: أنا اللي دخلتها ما علمت، خشي منها أنه ما يصدق، أنه يسجن، أنه يتهم أنه متواطئ وكذا، فإنه ما يقول أنا اللي دخلتها، يقول دخلتها عن طريق كذا، أو يرسل شخصا إذا خاف أنه يتهم ويسجن وكذا يحقق معه وكذا، فهو لو يرسل طرف آخر ويبلغ قل أنا رئيسه كذا، وإذا عرف أن اللي صاحب الشحنة فلان وفلان يعرف مكانه مسكنه، المهم يحاول يبلغ حتى يبرأ من هذا الخطأ الذي وقع منه. أما تسديد الغرامة اللي يظهر لي أنه لا بأس، يعني غرامة نوع من الضرائب وليست حق يعني لشخص معين، أنه يعني حق لازم كقيمة مشتريات أو كذا، هذه أشبه بالضريبة. لو سددها من هذا المال لا حرج إن شاء الله، لكن بقية المال حرام، لا ينتفع به، يتصدق به بنية الخلاص منه وليس تقرب إلى الله، تخلص منه بنية التخلص، صدق به على الفقراء المساكين بنية التخلص.
صلى الله عليك. يقول: أرسلت لزوجتي أثناء غضبي رسالة عبر الجوال، قلت فيها: أنت وسيارتك علي حرام، ولم أقصد في قولي هذا الطلاق ولا الظهار، فما حكم قولي هذا؟
صحيح أنه يصل عليك كفارة يمين إذا لم تنوي شيئا، ما نويت الظهار ولا الطلاق، فيكون عليك كفارة يمين. وهذا ثبت عن 5 من الصحابة رضي الله عنهم: ابن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت وعائشة وابن مسعود الله، ثبت عن 5. فإذا نوى الظهار فهو ظهار، إذا نوى الطلاق فهو طلاق، إذا لم ينوي شيئا فالصواب أنه كفارة يمين. كفارة واحدة، الزوجة والسيارة، حرمهما بجملة واحدة مرة واحدة، فعليك كفارة واحدة. سبحانك اللهم وبحمدك.